بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ورحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء المتكرر مع هذه السلسلة العلمية التي هي بعنوان فقه الأذكار، ولا زلت معكم عند ذكر الأذان. وقد ذكرت لكم أن ذكر الأذان على قسمين، القسم الأول ما كان في أثناء الأذان أي مع الأذان وهو الترديد خلف المؤذن، والقسم الثاني ما كان بعد الأذان أي بعد أن ينتهي المؤذن من الأذان. ومن أذكار الأذان ما رواه سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. وهناك رواية أخرى: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، أي عند الشهادتين يقول وأنا أشهد كما سيأتي إن شاء الله. وهذا أيضا في حديث سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله لك الخيار أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله أو تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. وهذا الذكر يعني بعد الأذان، بعد ما ينتهي المؤذن، ففي أثناء الأذان تقول مثل ما يقول المؤذن ما عدا عند حي على الصلاة وحي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا في لفظ آخر من حديث سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع المؤذن يشهد يتشهد فالتفت في وجهه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا بالإسلام دينا غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا نلاحظ أن الذكر في أثناء الأذان الترديد مع المؤذن. وذكر الأذان أيضا نوعين، النوع الأول هذا الذكر الذي بعد الأذان نوعين، النوع الأول هذا الذي سمعتموه الآن وهو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله ورضيت بالله ربا بالإسلام وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. وهناك ذكر آخر وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وستأتي إن شاء الله كان هناك وقت في هذا اللقاء أو في اللقاء القادم. طبعا هذا واضح أن المؤذن إذا سمع المؤذن، أي من قال حين يسمع المؤذن أو عقب الأذان، يقول عقب الأذان أي يقولها عقب قول المؤذن في الختام أشهد أن لا إله إلا الله، والمؤذن يبدأ بالتكبير الله أكبر الله أكبر، ثم يذكر الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، ويختم أيضا بالتكبير الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. فواضح أن الأذان غال ألفاظه تدل على التوحيد والاستسلام لله عز وجل، والأذان يذكرنا يوميا 5 مرات بالشهادة بالشهادتين، ويذكرنا بتوحيد الله عز وجل، ويذكرنا بدين الإسلام، ويذكرنا أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في الكون إلا الله، وأنه ينبغي أن يعبد وحده سبحانه، وأنه ينبغي هو جل في علاه الإله الحق الذي تصرف له العبادة ولا تصرف لغيره، فلا يعبد معه آلهة أخرى مهما كانت ومن أي جنس كانت، فما سوى الآلهة مع الله لا تعبد، فالله هو الإله الحق وهو المعبود بحق، وهو الإله في السماوات وفي الأرض. في السماوات يعبده أهل السماوات من الملائكة ومن ما يعلم من خلقه جل في علاه، وفي الأرض يعبده الجن والإنس وكل من في الأرض يسجد له ويعبده ويذكره ويسبحه جل جلاله. فالأذان يذكرنا بهذا، يذكرنا يوميا بأنه ليس لكم إله إلا الله، وأنه لا معبود بحق إلا الله، وأنه سبحانه وتعالى هو الإله الحق الذي ينبغي أن تصرف له العباد. فيقول من يردد أو من يذكر الذكر وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنا أشهد يعني أنا أعلم وأبين لا ذلك من الشهادة، كما نقول شهد الشاهد عند القاضي. ما معنى شهد الشاهد عند القاضي؟ يعني بين للقاضي ما يعلم أو ما هو واثق منه أو ما هو رآه أو سمعه، فلا يشهد إلا بما علم، ولا يشهد الشاهد إلا بما تيقن، ولا يشهد الشاهد إلا بما رأى. فيشهد الشاهد عند القاضي معنى بين له وشهد أمامه بما يعلم، وأخبر القاضي بالخبر الذي عنده وبما رآه. وكأن هنا الإنسان عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله مع المؤذن أو بعد الأذان، معناه كأنه يشهد بيقين عنده ويخبر بخبر يقيني عنده، يعني صار عند المسلم يقين أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صار عنده يقين أنه لا معبود بحق في الكون إلا الله. فيردده الإنسان مع المؤذن 5 صلوات، وكذلك في الأذكار ليموت عليها وتكون دائما على لسانه. هذا من فوائد التكرار مع المؤذن، ومن فوائد يعني ذكر الأذان مع المؤذن، أن الإنسان يعتاد لسانه على كلمة التوحيد، وكذلك القلب يزداد يقينا بأن الله هو المعبود بحق، وهذا يعين الإنسان على عبادة الله وحده، ويعين المسلم على أن يكون آخر كلام لا إله إلا الله، لأن الذي يتعود أن يذكر لا إله إلا الله في الأذان وفي الصلاة وفي الأذكار وبعد الانتهاء من الأذان، تكون هذه الكلمة على لسانه وقلبه، فإذا ما أتى على فراش الموت وطلب منه أن ينطق نطق بالشهادة، وإذا نطق بالشهادة على فراش الموت فإن شاء الله يضمن الجنة، كما جاء في الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا مهم جدا. فيقول إذن الترديد مع المؤذن هام جدا وسنة طيبة، وكما أخبرتكم يعتاد اللسان على كلمة التوحيد ويتيقن القلب، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله ووحده لا شريك له. وحده لا شريك له توكيد لوحدانية الله، يعني أشهد أن لا إله إلا الله هي معناها وحده لا شريك له، لكن كررها النبي صلى الله عليه وسلم وحده لا شريك له ليؤكد وحدانية الله، وأنه جل في علاه لا مشارك له في ألوهيته، فلا يعبد معه أي ند أو بشر أو حيوان أو ضريح أو قبر أو ما سواه من الآلهة، بل وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. في هذا إقرار بشيئين: الشيء الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله وأنه رسول، يعني لا يصل إلى منزلة الربوبية، بل هو لا يزال في منزلة العبودية، فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أعطي منزلة عالية ودرجة رفيعة في الدنيا وفي الآخرة وهو رسول، لكن بقي عبدا لله مثل بقية البشر وهو رسول. فهذا أن يبين لنا أنه صلى الله عليه وسلم عبد كغيره من العباد مربوب، ففي هذا توكيد أيضا على العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا ينزله البشر فوق منزلته، لا يوصلونه إلى مرتبة يعني الربوبية أو الألوهية، بل يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عبد وحده لا شريك له، لكنه له يعني منزلة الرسالة، منزلة الرسالة، وأنه خير البشر صلى الله عليه وسلم، وأنه سيد البشر صلى الله عليه وسلم بنصرته لهذا الدين. فهذا الشرح يعني الموجز، وإن شاء الله نكمل الشرح إن شاء الله في اللقاء القادم، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أنا أخ مصطفى، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مصطفى.
الله يحييك.
الله يبارك فيك. وياك الله يحفظك أخ مصطفى،
ويجعل مسواكم الجنة إن شاء الله.
آمين، جزاك الله خير.
يا أخي أنا أبغى أسأل سؤال فضيلة الشيخ بخصوص الزكاة.
نعم.
عندنا شركة عقارات، نشتري أراضي ونبني شقق ومحلات ونبيع، أحيانا يطول ما يبيع، فنسأل كيف الشيخ كيف نزكي على هذا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخ مصطفى، تسمع إن شاء الله رد فضيلة الشيخ. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. فضل الشيخ، سؤال الأخ مصطفى بالنسبة للزكاة، يقول فضل الشيخ أنهم يقول شركة عقارات، يقول نشتري بعض الأراضي نبنيها في بعض الأحيان، أو نشتري شقق وبنايات ونبيعها، فيقول كيف تكون الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن اتبع هداه، وبعد. العقار إما أن يكون معدا للبيع أو أن يكون معدا للإجارة، وزكاة العقار يدخل في موضوع عروض التجارة، فإن كان بني أو يبنى بقصد التجارة بمعنى أنه يباع، فلا بد يكون للشركة حول للزكاة خلال مدير الشركة أو المالك، مالك المال مع المحاسب يجعل حولا للزكاة، وينظر في وعاء الزكاة أو ما يعرف بالوعاء الزكوي في المصطلح الحديث، فينظر كم المال الموجود من العقار وما هو معد للبيع وما هو للأجرة، ويبدأ يكون له حول معروف مثلا رجب من كل عام، أو مثلا رمضان من كل عام، يبدأ المحاسب بحساب الموجود، سواء كان المال النقدي من سيولة الشركة أو العقار. العقار الذي معد للبيع يقيم بقيمة السوق، وينظر كم قيمته في السوق، سواء كان البيع للبناية كاملة أو يتم بيع الشقق. فما لم يبع وهو باق ومعروض للبيع يقيم، بناية مثلا بعشرة مليون في قيمتها السوقية، أو عند مثلا عشر شقق في قيمتها السوقية بمثلا نص مليون، أو عند فيلا أو فيلل جهزها للبيع قيمتها السوقية مثلا خمسين مليون. فهذا الوعاء الزكوي في العقار المعد للبيع في وقت الزكاة، اللي هو معروف بحول الزكاة للشركة. وكل شركة لها حول، سواء شركات التجارة أو شركات عروض التجارة. والعقار الموجود الذي لا يقصد به البيع والنمى، يريد المستثمر أن يؤجر هذه البناية ويأخذ أجرتها السنوية، أو يأجر الشقق أو الفلل التي استثمرها في المكان الفلاني المنطقة البقعة الفلانية، ويؤجر هذه الفلل أو يؤجر هذه الشقق، ومن ثم يأخذ الأجر الموجودة. حينئذ تكون الزكاة ليس على قيمة الفلل أو الشقق أو العمارة، إنما تكون الزكاة على الأجرة وليس على القيمة الذاتية للعقار. فينظر المحاسب إلى العقود الموجودة عنده. كل عقار إذا حال عليه الحول من حين عقد الإجارة، فبعد ما يحول الحول من حين عقد الإجارة ما توفر من الأجرة ولم يصرف قبل الحول، وما هو كذلك قادم بعد أيام من الشيكات المرصودة لنفس العقار، فيدخل في الزكاة حينئذ في القيمة. لأن البناية قد يكون دخلها السنوي مثلا 20 مليون، أو الشقق الموجودة دخلها السنوي يصل إلى 30 مليون، لكن ممكن يكون قيمة البناية مليار أو 60 مليون، أو قيمة الفلل يصل إلى 70 مليون، بينما إيجارها يصل إلى 30 مليونا. ففي الزكاة حينئذ الزكاة تكون في قيمة الأجرة التي تؤخذ من المستأجرين، وما أعد للبيع ففي قيمته السوقية وقت الزكاة، قد يزيد قد ينقص، المهم بوقت الزكاة. لأن ممكن التاجر يبني الفلل بعشرين مليون لكن معروضة في السوق بثلاثين مليون، فالزكاة على القيمة السوقية. ممكن أقل، يعني ممكن بناها بعشرين مليون ومع كساد السوق الآن قيمتها مثلا عشرة مليون، فالزكاة في العشرة مليون، فالعبرة بقيمة السوق. ثم ما كان من سيولة، يعني باع العقار وعنده سيولة وعنده عقار معروض، فالسيولة الموجودة عنده من النقد الاحتياطي للشركة، والسيولة الموجودة غير الأصول التي تكون لإدارة العمل. الأصول الموجودة لإدارة العمل هي لا تدخل فيها الزكاة، مثل مبنى الشركة أو كذلك السيارات المستعملة أو الأجهزة الموجودة، هاي كلها أموال، لكن هاي ليس فيها زكاة، لأن هاي أصول مستخدمة في الشركة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس على المرء في عبده ولا فرسه صدقة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فالمهم أنه لما يأتي كل شركة يكون لها حول، لما يأتي وقت الحول يبدأ المحاسب أو يبدأ المحاسبون في رصد الوعاء الزكوي للشركة من العقار المعروض للبيع ففي قيمته، ومن العقار التي تم بيعه ففي السيولة الموجودة في حساب الشركة، ومن العقار المعد للإيجارة ففي الأجرة التي تم استيفاؤها من المستأجرين. هذا هو التفصيل في زكاة العقار، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم التوسل بالأنبياء؟
نعم، التوسل بشكل عام ينقسم إلى قسمين: التوسل المحمود والمشروع، والثاني التوسل الممنوع أو المحرم. والتوسل المشروع ما كان بالنسبة للأشخاص، قد يكون بالأشخاص يعني بدعاهم، أو قد يكون بالعمل الصالح، العمل الصالح الذي يقدمه الإنسان لنفسه، في وقت الحاجة قد يتوسل به إلى الله، وقت الضيق كما في قصة أصحاب الغار في حديثهم، لكن الآن الوقت لا يسع. وأما بالنسبة للتوسل بالأشخاص، يشترط فيهم أولا أن يكونوا صالحين مسلمين، ثانيا أن يكونوا أحياء. وهذا الذي نلاحظه في أن الصحابة كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قحطوا ولم ينزل المطر اشتكوا إليه فدعا فنزل المطر. وكذلك لما جاءه الأعمى، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيره بين أن يصبر فله الجنة، وبين أن يدعو له فيشفى، فاختار الدعاء. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي وأن يتوسل، أي يتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له فشفي الأعمى. وكذلك المرأة السوداء التي جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم قالت أني أسرع فادعو الله لي، فهي تتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الملاحظ أن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوسل أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بذاته أو عند قبره، بل لما أجدب الصحابة وصار عندهم سنة قحط، النبي صلى الله عليه وسلم توسل بدعاء العباس ولم يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن مقام النبي أعلى من مقام العباس، لكن يعلم عمر رضي الله عنه أن بموت النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن الآن التوسل بدعائه أو بذاته، مع أنه ممكن التوسل بحبه، اللهم أني أسألك بحبي لرسولك، لكن هذا من العمل الصالح. ولم يفعل عمر من توسل عند القبر أو طلب، بل توسل بالعباس أي بدعاء العباس، فقال: يا عباس ادعو الله لنا، فدعا العباس. وباعتبار يعني رجل صالح، وإن شاء الله كذلك بقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا فاستجيب. فهذا هو التوسل المشروع. وأنت قد تأتي لرجل صالح تظن فيه الصلاح والعلم فتطلب منه أن يدعو لك، هذا التوسل بدعائه لأنه حي وصالح. أما التوسل الممنوع فهو من ذات الشخص، توسل لك بذات فلان أو بجاه النبي أو بجاه الأنبياء أو بجاه فلان من الصالحين أو بذاته، أو الذهاب إلى قبره وطلب أن يشفي مريضك أو يعطيك المال أو يشفع لك، هذا نوع من التوسل الممنوع، توسل عند القبور وعند الأضرحة، لأن الشخص هذا قد مات ولأن لا يستطيع أن يفعل لك شيء. لو كان حيا نعم لدعا لك، أما بعد موته فلا يملك شيئا لك، وإنما كان لو كان حيا ربما بصلاحه دعا لك. فهذا التوسل الثاني ممنوع، اللي هو: اللهم نتوسل بجاه نبيك أو بجاه فلان أو بجاه كذا من البشر وعند قبره، فهذا ممنوع ولا ينفع، وقد يصل بالإنسان والعياذ بالله إلى الشرك، لأن بوابه قد يبدأ بالشرك الأصغر ثم يفتح الشر على الإنسان من الشيطان فيصل إلى الشرك الأكبر، فباب خطير جدا. هذا هو التوسل الممنوع، وهو التوسل الذي لا دليل عليه أو لم يدل عليه الشرع أو لم يدل عليه الدليل، الله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو سعيد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما مرحبا شيخنا.
الله يحفظك بسعيد بارك فيك، تفضل.
مرحبتين حب الشيخ.
حبك الله، جزاك الله
خير يا مرحبتين شيخنا. طال عمرك هل حرمة جاز دول القبر ولا لا؟
إن شاء الله.
وبعدين عندك كل زيارة الأرحام يدورهم وما يدوروك. وبعدين عندك رسالة ثالثة، طال عمرك لأن هل الدعاء للميت هل استجابة للدعاء؟
الدعاء للميت؟
هي الدعاء مثل الميت أو صدقة صدق عنه أو تدعى حق الميت مثل
بالرحمة والمغفرة
ولا حق الوالد ولا هذا؟
إن شاء الله إن شاء الله. إيه،
سمحنا
عطولنا عليك. جزاك الله خير بسعيد، الله يبارك فيك. حياك الله حياك الله. نعم جفا الشيخ، سؤال بسعيد بالنسبة للزيارة، حكم زيارة المرأة للقبور.
هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، فهل يجوز للمرأة أن تزور القبور أم لا؟ فمن أهل العلم من منعه باعتبار سد باب الذريعة، استدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور باعتبار أن قد لا تصبر وقد لا تتحمل، تبكي فتأتي بالمحظور. ومن جوزه استدل بالأدلة التي دلت، لكن لو نلاحظ أن الأدلة التي دلت على زيارة القبور في الحديث عائشة أو غيره أو حديث العام، حديث النبي صلى الله عليه وسلم العام، ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة وتدمع القلب ولا وتدمع العين ولا وترق القلب ولا تقولوا هجرا، أي كلاما مخالفا للشرع. فالمهم الذي ينبغي أن نعرفه أنه الغاية من زيارة القبور كما بينها الشرع الزيارة الشرعية، وهي أن يستفيد الشخص أولا هو ذاته، هو نفسه يستفيد، يتذكر الآخرة ويتذكر أنه يوما ما سيكون في هذه الحفرة فيستعد للعمل ويتقوى إيمانه وينشط تارة أخرى للعمل. هذا المهم. ثم الشيء الثاني المهم في زيارة القبور السلام على الأموات والدعاء لهم والاستغفار لهم، وعسى أن يصادف ساعة إجابة فيستجيب الله عز وجل للسائل والداعي. وثم إن كان هناك أحد من أرحامه قد دفن يخص بالدعاء والاستغفار والرحمة. فالغاية الأساسية من زيارة القبور سواء كان من الرجل أو من المرأة أن تكون للتذكر والاتعاظ وزيادة الإيمان. هذا الذي تنظر في النصوص تجد هذه المقاصد وهذه الغايات. أما إذا مات الميت والروح نزوره لأنه نونس عليه أو يسمعنا أو يتونس بجيتنا، فهذا كله ما له أصل، لأن الميت إذا مات ودفن انقطع لا يسمع الأحياء. والذي ينفع عمل الصالح أو ما يقدم له من إن شاء الله وقف أو عمل خير أو دعاء. فالمشكلة في كثير من زيارات النساء أنها لما يكون لها ميت قريب تذهب، يعني الولد أو الزوج أو أخ، وثم تذهب يعني تشعر بأنها قريبة منه أو أن زارته أو كل شعور نفسي، يعني نوع من نقدر نسميها الخدع النفسية. والمشكلة يقع ما يقع بعد ذلك من المحظور من بكاء عند القبر أو التلفظ بألفاظ مخالفة للشرع أو فيها اعتراض على القدر. هذه هي المشكلة. فإن كانت المرأة تعرف من نفسها أنها لن تتحمل وأنها ستبكي والميت لها قريب من أيام أو ستخرج منها ألفاظ مخالفة للشرع أو للقدر فلا تذهب. وأما إن كانت تشعر من نفسها بتقصير في العمل وبضعف في الإيمان فتحتاج ما يذكرها فممكن تذهب وتنظر وتتذكر وتعسى أن تعود إلى ربها وإلى دينها. هذا هو الفهم الصحيح لزيارة القبور، أن يتذكر الإنسان بنفسه يتعظ وأن يدعو للأموات ويترحم عليهم ويستغفر لهم. أما أنه يؤنس الميت أو لأنه ميت من قريب ويريد يذهب بجنبه يشعر أنه عند القبر فكأنه حي عنده، فتكون خدع نفسية يعني ما تفيد شيء. فالمهم في زيارة القبور الاتعاظ، والمهم أن تكون زيارة شرعية، والمهم أن تكون موافقة للشرع. هذا هو القصد من الزيارة. الله تعالى
ساك الخير. الشيخ أيضا أبو سعيد سأل عن حكم ومعنى مكالمة. نعم أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الشيخ بارك
الله يبارك فيك محمد.
الشيخ سلام عليك أبو الحاج.
سلام الله يجزاك الله خير.
الله يبارك فيك الشيخ. عندي سؤال بخصوص دام تكلمت عن الميت والقبور ونهاية الإنسان. سبحان الله، يعني الواحد يعني يفكر في دنيا أن يسوي شيء لآخرته.
نعم.
أو في لقبره خلنا نقول. فسؤالي يا الشيخ الحين، مثل ما أنت عارف، إذا واحد مثلا افضل الاشياء اللي واحد ابغى تعرف شو افضل الاشياء اللي واحد يعني بيستفيد منها بعد الممات في قبره
ان شاء الله.
واذا كان المسجد مثلا، خلنا على سبيل المثال احنا بنينا مسجد لشخص ميت عندنا، لكن صابنا الوسواس مثل ما تقول يا شيخ، لان المسجد هذا تدري احنا اليوم ما نقدر نبني مسجد في الدوله، يكلف، فبنيناه خارج الدوله في بعض الدول، من بعض الدول الاسيويه. لكن هيك مدخل من الشيطان يقول لك يا اخي هذه مثلا مذهبهم غير، صلاتهم غير، يمكن يسوون بعض البدع. فأنت الحين هل هذا المسجد تأخذ أجره، ولا إذا أو إذا صارت فيه مثلا مثل الخزعبلات، خلنا مثل ما نقول هذه صارت فيها مثل الأشياء اللي هم اللي ما يتبعون مذهب السلف الصالح والسنة، هل أنت يعني كأنك سويت المسجد هذا على الفاضي ما سويت منه، ولا كيف يعني؟ بس
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع رد الشيخ. حياك الله. نعم نعم الشيخ، نجيب على عجالة.
نعم.
أبو سعيد سأل فضل الشيخ عن زيارة الأرحام، يقول نزورهم ولا يزورون.
نعم، وأن السؤال الآخر يحتاج وقت، لكن نجيب على السؤال الثاني لأبو سعيد، نقول أن تستمر في الزيارة إن شاء الله، طالما لا يؤذونك بكلام جارح أو لا تجد منهم إهانات، يعني مجرد قطيعة في الزيارة، وقد يلقي بعضهم كلمة أو شيء، فالإنسان يصبر. فاشتكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه له أرحام يزورهم ولا يزورونه، ويقطعهم ويصلهم ويقطعونه، يعني يتحمل منهم ما يتحمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له في الحديث الصحيح يعني أن في زيارته وصبر عليهم، فبين له أنه في هذه الحالة، يعني لما أنت تزورهم ولا يزورونك تقطعهم، قال فكأنما تسفهم المل، لأنه اشتكى قال لي أرحام أو لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت حقا أو كما تقول فكأنما تسفهم المل، والمل الرماد الحار اللي يعني الرماد لما تسخنه وتدفن فيه الطعام لينضج، هذا المل الحار. فيقول كأنما تسف في وجوههم المل، يعني أنت بصلتك لهم ويقطعونك وهم يؤذونك وأنت تصبر وتحسن إليهم، فلا يزال الله عز وجل معك، وكأنك فلا يزال معك من الله ظهير عليهم، فكأنما تسفهم المل، كأنك يعني بهذا العمل كأن واحد يرمي في وجوههم هذا الرماد الحار، يعني في معناه أن أنت الأفضل وأنت الأحسن وأنت إن شاء الله اللي لك الأجر والثواب. فالإنسان قد يحتاج أن شوي يصبر على أرحامه، يتحملهم قليلا ويصلهم إلى أن الله عز وجل يعني يهدي قلوبهم ويصلح حالهم. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم، وإن شاء الله الأسئلة المتبقية نجيب عليها إن شاء الله في لقاء الغد. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الوعظ في الإعلام للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.